إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض من إخراج
رقية الكبسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المفسدون في الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطر الله سبحانه وتعالى البشرية على الفطرة السوية المتناغمة تماما مع النظام التشريعي والنظام التكويني الإلهي، كما أنها منسجمة تمام الانسجام مع مصلحة الإنسان وما يريد الوصول إليه من كمال حقيقي لذاته ونفسه ولتحقيق سعادته في الدنيا والآخرة، كما أن الفطرة لا تتعارض في الأصل مع الرغبات الطبيعية والسوية للنفس البشرية ولا مع نفوره مما قد يؤذيه أو يثير غضبه. فهذه الأمور كلها نابعة من فطرة الإنسان بلا شك. وقد من الله سبحانه وتعالى علينا بأنه لم يجعل الأمور السيئة والأمور الجيدة متساوية في أعيننا من حيث المحبة القلبية والنفور القلبي أيضا، يعني أن الله سبحانه لم يكتفي بأن جعلنا نميز عبر عقولنا الخير من الشر والحق من الباطل والصحيح من الفاسد فقط، بل إنه سبحانه من لطفه بعباده وضع في قلوبنا المحبة والانجذاب لكل ما هو خير ولكل ما هو جميل وصالح، كما أنه سبحانه لطف بنا ووضع في قلوبنا كره الباطل والشر والسوء والفساد. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يا له من رب الرحيم ويا لها من نعمة عظيمة. طبعا حينها تصبح هذه العاطفة، عاطفة المحبة للخير والصلاح مثلا، عاملا مهما لا يقل أهمية عن التفكير في انجذاب الإنسان نحو نصرة الحق والخير والعمل على إصلاح الحياة وتنميتها في الأرض. وكذلك يعمل النفور من الباطل والشر وكراهيته على إبعاد الإنسان عن القيام به وتحصينه من معونة غيره في تنفيذه، بل يساعد شعور النفور هذا في إماتة هذا الباطل وهذا الفساد والعمل على اجتثاثه من الأرض. ويمكن القول هنا أنه يمكن التأصيل للمفهومين المتقابلين، وهما المعروف الذي نأمر به والمنكر الذي ننهى عنه. فالمعروف تعرفه الشريعة ويعرفه قلب الإنسان ويطمئن إليه، مثل الإحسان إلى الآخرين، والمنكر ينكره قلبه كما ينكره الدين أيضا، مثل الظلم والتعدي. وبالرغم من انحراف المجتمعات البشرية في الأغلب عن الفطرة الأصلية الموجودة في الإنسان جريا وراء رغباتها أو أوهامها إن صح التعبير، وتركها للدين القويم الذي يحافظ على فطرتها السليمة ويطابقها، إلا أن هذه المجتمعات ظلت متمسكة بحسب طبيعتها وفطرتها بالعديد من القضايا البديهية والفطرية، خصوصا مع وجود الأديان، سواء كانت الأديان سماوية أو غير سماوية رغم انحرافها. فقضية الإيمان عامل أصلي في الحفاظ على القيم الفطرية في الإنسان وكيانه. وفي الحقيقة إن من لا يمتلك الإيمان أو الدين يصعب عليه تحديد بوصلته تجاه الخير أو تجاه الشر. لماذا؟ لأنه قد تختلط عنده المفاهيم أو تزول الفوارق بينها أو ينقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا، وقد يزين له الفساد صلاحا والإصلاح فسادا. وبشكل عام فإن الشريعة والعادات والتقاليد والتي مهما كانت منحرفة أو خرافية أحيانا لكنها تمتلك خطوطا حمراء في أغلبها، مفاهيم أخلاقية عادة ما تتفق الإنسانية والمجتمع البشري والأديان على عدم تخطيها، مثل الحشمة أو إدانة السرقة أو الظلم. ومن هنا نقول إن الشيطان في إحدى خطواته الأكثر خطورة قد سعى إلى إيصال المجتمع البشري إلى حالة خطيرة هي حالة اللاهوية، كخطوة يشكل بها هوية الإنسان من جديد، هوية تخالف كل القيم التي هي مغروسة في عمق كل إنسان، هوية تجعل من الصلاح والاستقامة تخلفا كما تجعل من الفساد والاعوجاج تحررا، هوية تجعل الإنسان غير ثابت في حياته فيصبح كل يوم بشخصية معينة لأنه لا قيم ثابتة عنده، بل يصبح محوره الوحيد هو اللذة في الدنيا والحصول عليها بأي ثمن وبأي قيمة أخرى أو خلق آخر يجب أن يكون تابعا لهذا المعيار، وهو كيف يمكن أن أحصل وأن أستمر على الحصول على ملذات الدنيا بأي ثمن. ولأن المجتمعات الأصلية كالأقوام والقبائل والشعوب المتعددة كل منها يمتلك عادات وقوانين ولو عرفية، فإنه من الصعب خلعها وتجريدها مباشرة وتماما من هذه القيم المتجذرة عبر التاريخ فيها. ولهذا كان ينبغي على هؤلاء الناس الخبثاء إيجاد مجتمعات جديدة تتقبل ما يملى عليها، كونها لا تتمسك بقيم أو أخلاق معينة إلا بحسب ما يملى عليها. وعندما يتم استحضار وتجميع أعداد من البشر يتم فصلها عن بيئتها الأصلية، وبالتالي يتم فصلها عن هويتها وثقافتها ودينها وعاداتها وتقاليدها الأصيلة أيضا. فإن الجيل الأول قد يكون محتفظا ببعض التقاليد لكنه قد يتخلى عنها هو، وبلا شك تتخلى عنها الأجيال القادمة بسبب الاختلاط والتعدد مع الأجناس والأقوام الأخرى التي تنصهر جميعها في بوتقة واحدة. لا تنصهر هذه التجمعات فقط من أجل التعايش، بل تنصهر في هذا التجمع متناسية لدينها وأعرافها وتقاليدها وثقافتها، وذلك لأن هناك ثقافة جديدة ستكون هي الحلة الجديدة التي سيلبسونها بدلا من الحلة القديمة، ولا بد لهذه المجتمعات من أن تكون فخورة باللباس الجديد بقدر ما ترى من التخلف والبؤس في ثقافتها السابقة، فيصبح عندهم مفهوم التحرر وهو التخلي عن العفة في الواقع هو المفهوم الحضاري الجميل، ويصبح مفهوم العفة هو مفهوم التخلف والرجعية. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مرة أخرى إلى برنامجكم المفسدون في الأرض. تحدثنا قبل الفاصل عن أن الشيطان يريد مجتمعا خاليا من القيم كي يعبئه بهذه القيم الخاطئة، ولكن كي يصبح الإنسان بلا هوية أولا كان لابد من إيجاد وطن يمتلك وصفا جديدا وشعبا جديدا لا ترسم هويته عادات وتقاليد مسبقة ولا يحدد قيمه وثقافته ولا دينه. وكيف يكون ذلك؟ الخطة هي احتلال أرض وبلد ثم تدمير شعبه كليا، ومن ثم إيفاد الناس من مختلف أنحاء العالم بحيث لا يشكل هذا الوطن هوية واحدة بعينها أو ثقافة قائمة بذاتها، ومن ثم يتم صناعة هوية جديدة لشعب جديد على أرض جديدة، ويتم رفض هذه الدولة بكل إمكانات القوة والقدرة، ثم تكون هذه الأرض وهذا الشعب وهذه الدولة هي المسيطرة على العالم لتقوم هي بالترويج لهذه الثقافة الجديدة وهذه القيم الجديدة، ترويج بالقوة المادية تارة وترويج بالقوة الناعمة تارة أخرى، فيصبغ العالم كله بصبغة واحدة المنهج مختلفة الألوان. يبدو لي أننا نتحدث عن أمريكا، صحيح؟ ألا يبدو هذا منطقيا؟ أليس هذا هو ما تقوم به أمريكا في العالم؟ من يستطيع أن يخبرني ما هي الثوابت الأمريكية المطلقة؟ أو ما هي قيم الدولة الأمريكية الثابتة؟ لا شيء، الجميع يعرف أنها مصالح أمريكا، إنها ثقافة المصلحة الدنيوية والرغبة في السيطرة بكل الوسائل. تنهار هنا كل القيم الأخلاقية، ويصبح الحصول على اللذة كيفما كان بحد ذاته هدفا، وهذه هي الثقافة التي تروج لها السياسة والإعلام الأمريكي. عزيزي المستمع، لا تقاس خطورة أمريكا بغيرها من الإمبراطوريات السابقة في التاريخ من حيث النفوذ والسلطة والبحث عن الهيمنة، فخطورة أمريكا تتعدى السيطرة على الأرض والإنسان والثروات إلى السيطرة على الأفكار والسلوك والتحكم بالعقل والأخلاق، وهذه هي ما تشكل البنية التحتية لثقافة أي مجتمع بشري. لم تكن الإمبراطوريات السابقة تتعدى السيطرة على الأرض أو نهب الثروة، وإن كانت تحاول أحيانا فرض ثقافة معينة أو دين معين، لكن هذه المحاولات كانت محدودة جدا، كما أن هذه الإمبراطوريات هي بنفسها كانت تابعة لثقافة متأصلة في جذورها أو تابعة لدين معين سماوي أو غير سماوي، وبالتالي كانت لديها خطوط حمراء وثوابت أخلاقية وسلوكية في سياستها وثقافتها مهما بلغت من الانحراف أو الوحشية. بينما أمريكا يكون واهما من يعتقد بأنها مسيحية بمعنى الالتزام بثوابت الدين المسيحي حتى المحرف. وللحديث عن الدين في أمريكا وتلاعبها به والإفساد فيه مجال آخر نخصص له بإذن الله حلقة أو حلقات مستقلة بإذن الله، لكن ما نريد أن نقوله هنا هو أن انخلاع المجتمع من ثقافته الأصيلة يجعله يواجه حيرة وتشوشا في هويته، ليأتي الشيطان ويعطيه الهوية المناسبة لبرنامجه وأهدافه. ولهذا نحن نلاحظ الفارق الكبير في الانحلال الأخلاقي والتفلت في السلوك بين أمريكا وأوروبا، رغم ما تتصف به أوروبا من التحررية والديمقراطية وحرية الفرد، إلا أنها لا تصل لمستوى أمريكا. والسبب هو ما ذكرناه طبعا من أن أوروبا ما زالت تحتفظ بشيء من العادات والتقاليد كونها شعوبا غير مختلطة، لكنها وبلا شك هي وغيرها من دول العالم تصطبغ شيئا فشيئا بثقافة أمريكا التي توصف عادة بأنها الثقافة المجنونة، ولهذا التعبير دلالاته بلا شك، وهي التي تعني تفلت الثقافة الأمريكية وعدم مراعاتها لأي من المعايير العرفية والاجتماعية. ولو تحدثنا بشيء من التفصيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كيف تكونت، لنعرف هل هي دولة عادية أم أن هناك خصائص تمتاز بها عن غيرها من الدول، وأنها دولة مختلفة بداية ومنهجا وهدفا. الكثير منا يعرف كيف تكونت أمريكا ورحلة كولومبس والرحلات، أو بالأصح الغزوات والغارات التي تلتها. عدتها أوروبا فتحا عظيما، وقام ملوك أوروبا الجشعون بإرسال الحملة تلو الأخرى لنهب كنوز هذه الأرض وخيرات شعبها بعد قتله، ولكنهم لم يكتفوا بذلك، بل استمرت هذه الحملات حتى تحولت إلى هجرات لم تكن مدنية صرفة بالطبع، بل كانت ذات طابع عسكري يحمل معه رغبة الإبادة للشعب الأصيل أو ما يسمى بقبائل الهنود الحمر. والمكتشفون الذين كانوا ضيوف الأمس لم يعودوا فقط هم المحتلون، بل أصبحوا اليوم هم أصحاب الأرض وسادتها، بينما تحول أصحاب الأرض الأصليين إلى عبيد ومرتزقة لدى هؤلاء المفسدين في الأرض. كانت هذه الأرض البعيدة وشعبها المعزول نسبيا عن العالم خيارا مناسبا، حيث يقول عنهم القس كاسس الذي رافق المكتشفين الأوائل: إنهم أناس بسطاء وطيبون لدرجة كبيرة، صبورون ومتواضعون وسذج جدا ومطيعون، بعيدون عن الشرور وعن الحيل والخداع، ولكنهم يبدون التزاما كبيرا بتقاليدهم. نعم أعزائي المستمعين، استمر التدفق إلى أمريكا ليس فقط من أوروبا بل من كل أنحاء العالم فيما بعد، ليجد فيها الكثير من الناس غايتهم في الحصول على الحرية والثروة، وليحظى بالمكانة والاحترام في جميع أرجاء العالم كونه أصبح مواطنا أمريكيا كما يتوهم أو كما يعتقد. ولم يكن من السهل إيجاد ما يسمى بالشعب الأمريكي حاليا دون التخلص من مئات الآلاف بل من الملايين من السكان الأصليين لهذه الأرض الذين كانوا يمتلكون هويتهم الخاصة بهم وثقافتهم التي يتميزون بها عن غيرهم. ولكننا نعلم أن المخطط الشيطاني يقتضي إيجاد هوية جديدة تصاغ بالطريقة التي تتناسب مع البرامج والأهداف لإفساد الأرض. وطبعا لا يناسب وجود هؤلاء كأغلبية وسكان أصليين لهم هويتهم، لا يناسب هذا البرنامج ولا هذه الأهداف. وهنا استخدمت الوسائل المتعددة في الإجرام للتخلص من الشعب القديم، فأبيد ما يقارب 112 مليون مواطن أصلي ينتمون إلى أكثر من 400 قبيلة خلال 150 عام فقط، إما بقتلهم بطريقة مباشرة رجالا أو أطفالا أو نساء أو عبر الحروب التي كانت تخوضها بعض الدول فيما بينها، وكان بعض الهنود يستخدم كمرتزقة في جيش هذه الدولة أو تلك، أو القضاء عليهم عبر تجويعهم تارة بإحراق محاصيلهم وتسميم آبار شربهم، وعبر نشر الأمراض والأوبئة بينهم تارة أخرى. وبالطبع كان لابد من إظهار هؤلاء الناس المظلومين بمظهر المتوحشين والمتخلفين البدائيين الذين لا يمتلكون المقومات الأساسية للحضارة ولا يستحقون العيش في هذه الحياة كما تدعي هذه العصابة الإجرامية. والحصيلة النهائية هي وجود تجمعات محدودة جدا هاجرت من مناطقها الأصلية ليتصدق عليها الأمريكي الجديد بقطعات متفرقة من الأرض كمحميات في بعض الولايات الأمريكية. نعم، هذه هي أمريكا أعزائي المستمعين، بنيت على دماء الهنود الحمر وأشلائهم، وبنيت على عرق العبيد الأيرلنديين والأفارقة السود والهنود الحمر أيضا وغيرهم، وهي اليوم ما زالت تمتص عرق وجهود العديد من دول العالم وشعوبها وثرواتها باستعمار مباشر وغير مباشر. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مرة أخرى إلى برنامجكم المفسدون في الأرض. أعزائي المستمعين، ما زلنا نتحدث عن بدايات نشأة الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الولايات المتحدة التي يعتقد الكثير من أفراد الشعب الأمريكي ويوهمون بأنها مباركة من قبل الرب. فقد كانت هذه الولايات في البداية عبارة عن 13 مستعمرة بريطانية في شرق أمريكا، ثم توسعت الولايات إلى ما هي عليه اليوم وهي 51 ولاية كما هو المعروف. ومن الظريف أن نعلم أنه فعلا تم التلاعب بالهوية الوطنية في التاريخ بطريقة مريبة. فجورج واشنطن على سبيل المثال، والذي أسس الولايات المتحدة وأصبح الرئيس الأول لأمريكا، كان بالأمس جنديا بريطانيا ولاؤه للمملكة المتحدة، وقد تم إرساله لخدمة بريطانيا العظمى هناك، وقاتل الفرنسيين والهنود الحمر باسم بريطانيا. ولكننا بعد مدة نراه يحارب المملكة البريطانية التي كان ولاؤه لها بالأمس على أساس أنها احتلت بلده، يعني أمريكا التي أصبحت تشكل هويته الجديدة وولاءه لها. هذه لعبة سخيفة، يقنعوننا بالولاء للأوطان ثم هم يتخلون عنها بهذه السهولة. وفي الواقع التقلب في الولاء أمر طبيعي لمن لا يجعل ولاءه لله سبحانه وتعالى ولدينه. وهؤلاء عندما يحدثوننا كثيرا عن الولاء للوطن، فلا لشيء بل لأن تشكيل الأوطان هو أمر يتلاعبون به بين كل فترة وأخرى، ويشكلونه بحسب ما يناسب رغباتهم ومخططاتهم. أما الولاء لله فليس بيد أحد سوى الله سبحانه وتعالى، كما أنه غير قابل للتغيير، فكل شيء يتغير إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى. أيضا للدين نصيب كبير كبداية لإنشاء المجتمع المطلوب من قبل الشيطان وحزبه. فتاريخيا سعى المبشرون المسيحيون المرافقون للرحلات الاستكشافية لينشروا المسيحية، ويتم استعباد السكان الأصليين بشكل أكبر للمستعمر الأوروبي المسيحي. وبنظري أن الفكرة البروتستانتية الذي تبنته هولندا في مستعمراتها في أمريكا بشكل رسمي، ومن بعدها الولايات المتحدة ولكن بشكل غير رسمي، لعب وما زال دورا كبيرا في تشكيل الوعي الأمريكي. هذا الفكر يعني البروتستانتي يعلن اعتماده بشكل أساسي على نصوص التوراة، كما أنه يعلن في نفس الوقت التزامه بخدمة الصهاينة وبناء دولتهم في فلسطين، وهو فعلا ما أصبح واضحا التزام أمريكا به اليوم. ومن الخطير في الفكر البروتستانتي كما يبدو أن أفكاره وأطروحاته تجر المتدينين والمعتقدين به شيئا فشيئا إلى عدم الاهتمام بالدين وإضعاف حالة الإيمان بشكل كبير، وأن كل شخص له علاقته المباشرة مع ربه دون الحاجة للرجوع لقيادة دينية معينة. وهذا يبدو أنه يعتبر ممهدا لأن لا تتبنى أمريكا دينا رسميا لها، خصوصا مع التنوع العرقي والهجرات من عدة بلدان من العالم. والواقع اليوم يحكي أن الكثير من الأمريكيين وأغلب الأمريكيين لم تعد لهم علاقة بالدين من قريب ولا من بعيد، وأصبح كل همهم هو الحصول على ملذاتهم الدنيوية قبل فوات الأوان، ولم يعد الدين موجودا إلا كمفردات تتردد هنا أو هناك. ولا شك أنه يتم نشر هذه الثقافة بعينها في جميع بلدان العالم. أما من الناحية الاقتصادية، فإنه عندما قدم المهاجرون أو المحتلون الأوائل اهتموا بالنشاط الزراعي كونه موجودا سابقا، واستخدموا في توسعة هذا النشاط الآلاف من العبيد الأفارقة. ولليهود دور أساسي أيضا في الاقتصاد الأمريكي منذ بداياته، عبر شبكاتهم الموجودة في أوروبا والعالم، وعبر تجارتهم في مجالات متعددة منها مجال الأغذية والملابس، وعبر أنشطتهم الإعلامية كذلك. ومع اكتشاف النفط الحجري في أمريكا ازدادت قوة أمريكا الاقتصادية، وهكذا الصناعات المتنوعة، لكنها ظلت بالنسبة للعديد من دول أوروبا تحت مستوى المنافسة. لكن النقطة الفارقة والتحول الرئيسي هو الحروب العالمية الأولى والثانية. فقد تدخلت أمريكا في الحرب العالمية الأولى في أواخرها لصالح دول الوفاق وعلى رأسها بريطانيا، واعتمدت عليها العديد من الدول التي دمرتها الحرب في الاستعانة بترسانتها العسكرية وإنتاجاتها الصناعية والغذائية. وبدأت أمريكا تتحول من دولة ضعيفة وتابعة إلى قوة ذات وزن في الحسابات السياسية والعسكرية والاقتصادية. وقد واجهت أمريكا في عام 1929 أزمة اقتصادية وانهيارا كبيرا في عدة مؤسسات مالية وصناعية استمرت سنوات عديدة، أنقذها منها الحرب العالمية الثانية التي بدأت عام 41. وطبعا من جديد وقفت أمريكا مع دول الحلفاء التي على رأسها بريطانيا، وقامت بإمداد الجميع بالسلاح والمال والغذاء. وبعد الحرب كان على عهدة أمريكا بشكل شبه تام قضية العمران وغيرها، وبالتالي استفادت أمريكا أي استفادة من هذه الحروب التي حصدت أرواح عشرات الملايين لتتربع على العرش الاقتصادي للعالم منذ ذلك الحين. وحينها تحولت أمريكا إلى غول كبير سياسي وعسكري واقتصادي يتضخم يوما بعد يوم عبر الدعم السياسي العالمي له. وكأن هذه الحروب الأولى والثانية كانت عبثية في أصلها، وكان الهدف منها هو رفع أمريكا إلى سدة رئاسة العالم والسيطرة عليه في المجال العسكري وفي المجال السياسي وغيره. وها نحن نرى سيطرتها اليوم في المجال العسكري من حيث صناعة الأسلحة، ومن حيث توزيع قواعدها العسكرية في كل مكان في العالم. وهكذا الاقتصاد العالمي تم ربطه بعد الحرب العالمية الثانية بالاقتصاد الأمريكي في خطوة كارثية يعاني العالم منها إلى يومنا هذا. طبعا هذه المواضيع كل منها يحتاج إلى حلقة أو حلقات مستقلة كي نعرف مدى خطورة ما تم إحداثه والقيام به من خطوات خطيرة لبسط هيمنة أمريكا على العالم في جميع المجالات. أعزائي المستمعين، نحن هنا في اليمن وتحت ظل هذا العدوان، والمواطن الأفريقي في أفريقيا والأسترالي في بلده، وهكذا الجميع ما زالوا يعانون من هذه الهيمنة الفاجرة والإفساد لحياتنا في كل هذه المجالات من قبل هذا النظام الأمريكي الشيطاني المتسلط الذي تتبعه دولة آل سعود وحلفاؤها، الذين يشنون هذه الحرب البشعة الإجرامية بوسائلها الشيطانية المتعددة على اليمن وأهله. ومع هذا نحن واثقون بالله سبحانه وتعالى وأن نصر الله سبحانه وتعالى قريب. أعزائي المستمعين، إلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض، من إخراج
رقية الكبسي.